إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن آيات الله في خلقه عظيمة يراها العباد في السماوات وفي الأرض وفي أنفسهم كلها دلائل على عظمة الله وقدرته وعلمه وإحاطته وعجيب صنعه وتقديره قال جل وعز هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وقال سبحانه ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وذلك يوجب علينا عبادته وحده لا شريك له وشكره على نعمه والحذر من معصيته قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أيها الناس إن لله عز وجل في خلقه آيات باهرة ومعجزات قاهرة تبهر العقول وتملك النفوس وتخوف العباد وتقهر الأقوياء وله سبحانه وتعالى جند في الأرض وفي السماء من الملائكة والإنس والجن ومن الحيوان والوحش والطير ومن الحشرات والزواحف والجماد ومن الكواكب والنجوم ومن البحار والرياح والزلازل والبراكين والأعاصير لا يعلم عدتها إلا الله جل وعلا ولا يدرك قوتها إلا هو سبحانه تأتمر بأمره عز وجل يسلطها على من يشاء من خلقه فلا يقف أمامها شيء حتى تنهي مهمتها وتؤدي وظيفتها قال سبحانه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال عباد الله والرياح خلق من خلق الله تعالى لا يراها البشر ولكنهم يحسونها ويرون أثرها تكون رحمة وتكون عذابا بأمر خالقها علاه، وهي من أعظم الآيات الدالة على عظمته وقدرته ووجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. ولذا جاء في معرض ذكر آيات الله تعالى الدالة على ربوبيته وألوهيته ذكر الرياح وتدبيرها، فقال جل وعز: وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. الريح عباد الله آية في حال كونها رحمة من الله يرحم بها عباده. قال جل ثناؤه: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وقال في الآية الأخرى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. كما أن الريح آية عظيمة من آيات الله في حال كونها عذابا، فقد عدد الله جملة من آياته الدالة على قدرته سبحانه، وذكر منها آية إهلاك عاد بالريح، فقال سبحانه: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وللرياح منافع عظيمة لأهل الأرض، وبفقدها تموت الأرض ومن عليها. فالرياح هي سبب الغيث المبارك بأمر الله تعالى، وهي البشرى بين يديه. قال سبحانه: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال في الآية الأخرى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فهم يستبشرون بالرياح لما يعقبها من الرحمة والغيث المبارك الذي يكون أو الذي تكون به حياتهم وحياة أنعامهم وأشجارهم وزروعهم ونماء أموالهم ورغد عيشهم. الرياح هي التي تسوق السحب في السماء أمثال الجبال إلى حيث يأمر الله تعالى، فيسقي به من يشاء من عباده. قال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. وقال في الآية الأخرى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. الرياح تلقح السحب بأمر الله تعالى فينزل الماء، وتلقح الزرع والشجر فيهتز خضرا مثمرا، وتنقل البذور من أرض إلى أرض حتى إذا سقيت اكتست خضرة وربيعا. ومهما عمل البشر وبكل إمكانياتهم فهم أعجز من أن يزرعوا سحارة تمتد مدى الناظرين بساطا أخضر بأنواع النبات الطيب في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن الرياح تفعل ذلك بأمر الله تعالى وقدرته وتدبيره. قال سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. قال عبيد بن عمير الليثي رحمه الله: يبعث الله تعالى المثيرة فتقم الأرض قمة، ثم يبعث الله تعالى الناشئة فتنشئ السحاب، ثم يبعث الله تعالى المؤلفة فتؤلف بينه، ثم يبعث الله تعالى اللوائح فتلقح السحاب. الرياح سبب بإذن الله تعالى لدورة المياه حول الأرض، ولولا ذلك لتعفن الماء ولم ينتفع به الأحياء، بل إن كل الأحياء على الأرض لو فقدت الرياح لهلكت. قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى: لو حبست الريح عن الناس ثلاثا لأنتن ما بين السماء والأرض. الرياح فيها ما لا يحصى من منافع العباد، وتسير بالسحب التي فيها حياة الأرض، وتذر البذور وفيها أرزاق العباد والحيوان والطير، وقد أقسم الله تعالى بها فقال: والذاريات ذروا فالحاملات مقرا. فالذاريات هي الرياح، والحاملات هي السحب. وفي سورة أخرى قال: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. وابن عباس رضي الله عنهما لما وصف جود النبي صلى الله عليه وسلم استعار الرياح المرسلة في وصفه، فقال رضي الله عنه: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وما هذا الوصف من ابن عباس رضي الله عنهما إلا لأن الريح ينتج عنها خير عظيم للأرض ومن عليها. الرياح عباد الله جند من جند الله تعالى، يسخرها سبحانه لقوم ساكنة طيبة تجري بها فلكهم في البحار حيث يريدون. قال تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهرها. وفي لحظة يأمرها الله تعالى فتتحرك بعد السكون، وتتحول من ريح طيبة هادئة إلى عاصفة تكاد تغرقهم، فلا ملجأ لهم منها إلا الله سبحانه. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ولذلك حذر الله تعالى العباد من الكفر به وأمن مكره، وهددهم بريح تغرقهم، فقال سبحانه: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. ولما كانت الريح من جند الله فإنه سبحانه سخرها لبعض رسله، سخرها لسليمان عليه السلام، فقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال في آية أخرى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ونصر الله بالريح هودا عليه السلام وأهلك بها عادا لما كذبوا به، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وكان من شدة هذه الريح أنها ترفع الواحد منهم في السماء ثم تلقيه صريعا على الأرض حتى يفصل رأسه عن جسده، كما قال تعالى: في وصف فعلها بهم تنزع الناس كأنها تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. نسأل الله تعالى العافية من سخطه ونقمته. لقد فرحت عاد بالريح في بادئ الأمر يظنون أنها من المبشرات فإذا هي من المهلكات، وانقلب فرحهم بها إلى حزن وعذاب، فأخذتهم وصرعتهم ودمرت حضارتهم وأبادت خضراءهم. قال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وحاقت بهم أياما عددا لا يستطيعون لها دفعا ولا يجدون لهم منها مهربا، وما عجزت الريح عنهم في مساكنهم فأخرجتهم منها وألقتهم صرعا، فما أقواها من ريح وما أشدها على المكذبين وما أطوعها لله رب العالمين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالريح في أعسر موقف أحاط بالمسلمين لما حاصرت جموع المشركين المدينة في غزوة الأحزاب، ففرقت الريح جموعهم وفكت تحالفهم وصدعت أحزابهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال المفسر مجاهد رحمه الله تعالى: سلط الله تعالى عليهم الريح فكفأت قدورهم ونزعت خيامهم حتى أضعنتهم. إن الريح عباد الله أعجوبة من الأعاجيب يحتاج البشر إليها ولكنهم يخافون منها، ولو عملوا ما عملوا من وسائلهم ومخترعاتهم ما حركوها وهي ساكنة، وإذا تحركت فلا طاقة لهم بإيقافها أو تخفيفها أو تحويل مسارها. وغاية ما يفعلون الهرب منها والاحتماء بالملاجئ عنها، حتى إنهم يخرجون أهل المدن والقرى التي في طريقها ثم يتربصون تربص العاجز البائس الذي انقطعت حيلته وغلبه يأسه، ينتظرون قدومها وينظرون إلى آثارها، ثم إذا سكنت دفنوا موتاهم وداووا جرحاهم وآووا مشرديهم وحسبوا خسائرهم وأصلحوا ما دمر من عمرانهم وبكوا على ما أصابهم. ولما ضرب إعصار كاترينا جزءا من الدولة الكبرى ظهر عجزها فأعلنت حالة الطوارئ وقبلت المساعدات حتى من الدول الفقيرة المعدمة، فما أضعف البشر وما أعجزهم وما أقل حيلتهم أمام الريح، وهي آية واحدة من آيات الله وجندي واحد من جنود لا تحصى. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فاتقوا الله ربكم وأخلصوا له عملكم، وارجوا رحمته، واحذروا سخطه، ولا تأمنوا مكره، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الناس، إنما أنزل بالريح على البشر من رحمات أرحم الراحمين أكثر مما أخذت من المكذبين، وهذا من إعذار الله تعالى لنا وإملائه لنا ورحمته بنا. والمشروع للمسلم عند هبوب الريح أن يخاف العذاب، فقد عذب بها أقوام في القديم والحديث، وما الأعاصير التي وقعت في الشرق والغرب فأهلكت بشرا كثيرا إلا من عذاب الله تعالى بها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. ولما كانت الريح من أمر الله تعالى، وقد يتضرر بها بعض الناس بفساد زروعهم وثمارهم، أو موت أنعامهم، وتلف أموالهم، أو خراب مدنهم وقراهم، كما في العواصف والأعاصير الشديدة، فإنه لا يحل لأحد أن يسب الريح، فإن مسبتها مسبة لله تعالى، لأن الله خالقها وآمرها ومدبرها جل وعلا. بل ينبغي للمسلم عند هبوبها أن يلحظ قدرة الله تعالى فيها، ويلتزم بما ورد في السنة. فقد روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهله، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. أخرجه أبو داود والترمذي والحديث صحيح. وأما الدعاء بقوله: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فإنه ضعيف لا يصح سندا ولا متنا. أما السند ففيه الحسين بن قيس وهو متروك، قاله الإمام أحمد وغيره. وأما متنا ففيه نكارة من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فأن الريح ليست عذابا دائما، لقوله تعالى: وجرينا بهم بريح طيبة، فوصف الله تعالى الريح بأنها طيبة ولا يوصف العذاب بالطيب. وأما الوجه الثاني فأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح كما رأينا في حديث الترمذي. وأما قول ولا تجعلها ريحا فهو مبني على اعتقاد أن الريح شر محض، فهو سب لها في الواقع حسب ما يظهر، والله تعالى أعلم. والوجه الثالث جاء في صحيح مسلم مشروعية الدعاء إذا هاجت الريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فهذا نص صريح في أن الريح تأتي بالخير وأنها ليست شراً محضاً. والأولى بالمسلم أن يقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات، فإنه أتبع للسنة وأنفع لها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن آيات الله في خلقه عظيمة، يراها العباد في السماوات وفي الأرض وفي أنفسهم، وكلها دلالة الله وقدرته وعلمه وإحاطته وعجيب صنعه وتقديره. قال جل وعز: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال سبحانه: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ويقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وذلك يوجب علينا عبادته وحده لا شريك له، وشكره على نعمه، والحذر من معصيته. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أيها الناس، إن لله عز وجل في خلقه آيات باهرة ومعجزات قاهرة تبهر العقول وتملك النفوس وتخوف العباد وتقهر الأقوياء، وله سبحانه وتعالى جند في الأرض وفي السماء من الملائكة والإنس والجن، ومن الحيوان والوحش والطير، ومن الحشرات والزواحف والجماد، ومن الكواكب والنجوم، ومن البحار والرياح والزلازل والبراكين والأعاصير، لا يعلم عدتها إلا الله جل وعلا، ولا يدرك قوتها إلا هو سبحانه. تأتمر بأمره عز وجل، يسلطها على من يشاء من خلقه، فلا يقف أمامها شيء حتى تنهي مهمتها وتؤدي وظيفتها. قال سبحانه: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. عباد الله، والرياح خلق من خلق الله تعالى، لا يراها البشر ولكنهم يحسونها ويرون أثرها، تكون رحمة وتكون عذابا بأمر خالقها ومدبرها جل في علاه. وهي من أعظم الآيات الدالة على عظمته وقدرته ووجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. ولذا جاء في معرض ذكر آيات الله تعالى الدالة على ربوبيته وألوهيته ذكر الرياح وتدبيرها، فقال جل وعز: وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. الريح عباد الله آية في حال كونها رحمة من الله يرحم بها عباده. قال جل ثناؤه: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وقال في الآية الأخرى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. كما أن الريح آية عظيمة من آيات الله في حال كونها عذابا، فقد عدد الله جملة من آياته الدالة على قدرته سبحانه، وذكر منها آية إهلاك عاد بالريح، فقال سبحانه: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وللرياح منافع عظيمة لأهل الأرض، وبفقدها تموت الأرض ومن عليها، فالرياح هي سبب الغيث المبارك بأمر الله تعالى، وهي البشرى بين يديه، قال سبحانه: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال في الآية الأخرى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فهم يستبشرون بالرياح لما يعقبها من الرحمة والغيث المبارك الذي يكون أو الذي تكون به حياتهم وحياة أنعامهم وأشجارهم وزروعهم ونماء أموالهم ورغد عيشهم. الرياح هي التي تسوق السحب في السماء أمثال الجبال إلى حيث يأمر الله تعالى فيسقي به من يشاء من عباده، قال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. وقال في الآية الأخرى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. الرياح تلبح السحب بأمر الله تعالى فينزل الماء، وتلقح الزرع والشجر فيهتز خضرا مثمرا، وتنقل البذور من أرض إلى أرض حتى إذا سقيت اكتست خضرة وربيعا. ومهما عمل البشر وبكل إمكانياتهم فهم أعجز من أن يزرعوا سحارا تمتد مدى الناظرين بساطا أخضر بأنواع النبات الطيب في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الرياح تفعل ذلك بأمر الله تعالى وقدرته وتدبيره. قال سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. قال عبيد بن عمير الليثي رحمه الله: يبعث الله تعالى المثيرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله تعالى الناشئة فتنشئ السحاب، ثم يبعث الله تعالى المؤلفة فتؤلف بينه، ثم يبعث الله تعالى اللواقح فتلقح السحاب. الرياح سبب بإذن الله تعالى لدورة المياه حول الأرض، ولولا ذلك لتعفن الماء ولم ينتفع به الأحياء، بل إن كل الأحياء على الأرض لو فقدت الرياح لهلكت. قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى: لو حبست الريح عن الناس ثلاثا لأنتن ما بين السماء والأرض. الرياح فيها ما لا يحصى من منافع العباد، وتسير بالسحب التي فيها حياة الأرض، وتذر البذور وفيها أرزاق العباد والحيوان والطير، وقد أقسم الله تعالى بها فقال: والذاريات ذروة فالحاملات مقرا. فالذاريات هي الرياح والحاملات هي السحب. وفي سورة أخرى قال: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. وابن عباس رضي الله عنهما لما وصف جود النبي صلى الله عليه وسلم استعار الرياح المرسلة في وصفه، فقال رضي الله عنه: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وما هذا الوصف من ابن عباس رضي الله عنهما إلا لأن الريح ينتج عنها خير عظيم للأرض ومن عليها. الرياح عباد الله جند من جند الله تعالى، يسخرها سبحانه لقوم ساكنة طيبة تجري بها فلكهم في البحار حيث يريدون، حيث يريدون. قال تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهرها. وفي لحظة يأمرها الله تعالى فتتحرك بعد السكون، وتتحول من ريح طيبة هادئة إلى عاصفة تكاد تغرقهم، فلا ملجأ لهم منها إلا الله سبحانه. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ولذلك حذر الله تعالى العباد من الكفر به وأمن مكره وهددهم بريح تغرقهم، فقال سبحانه: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. ولما كانت الريح من جند الله فإنه سبحانه سخرها لبعض رسله، سخرها لسليمان عليه السلام، فقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال في آية أخرى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ونصر الله بالريح هودا عليه السلام وأهلك بها عادا لما كذبوا به، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وكان من شدة هذه الريح أنها ترفع الواحد منهم في السماء ثم تلقيه صريعا على الأرض حتى يفصل رأسه عن جسده، كما قال تعالى في وصف فعلها بهم: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. نسأل الله تعالى العافية من سخطه ونقمته. لقد فرحت عاد بالريح في بادئ الأمر يظنون أنها من المبشرات فإذا هي من المهلكات، وانقلب فرحهم بها إلى حزن وعذاب، فأخذتهم وصرعتهم ودمرت حضارتهم وأبادت خضراءهم. قال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وحاقت بهم أياما عددا لا يستطيعون لها دفعا ولا يجدون لهم منها مهربا، وما عجزت الريح عنهم في مساكنهم فأخرجتهم منها وألقتهم صرعا، فما أقواها من ريح وما أشدها على المكذبين وما أطوعها لله رب العالمين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأن كأنهم أعجاز نخل خاوية. ونشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالريح في أعسر موقف أحاط بالمسلمين لما حاصرت جموع المشركين المدينة في غزوة الأحزاب، ففرقت الريح جموعهم وفكت تحالفهم وصدعت أحزابهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال المفسر مجاهد رحمه الله تعالى: سلط الله تعالى عليهم الريح فكفأت قدورهم ونزعت خيامهم حتى أضعنتهم. إن الريح عباد الله أعجوبة من الأعاجيب يحتاج البشر إليها ولكنهم يخافون منها، ولو عملوا ما عملوا من وسائلهم ومخترعاتهم ما حركوها وهي ساكنة، وإذا تحركت فلا طاقة لهم بإيقافها أو تخفيفها أو تحويل مسارها. وغاية ما يفعلون الهرب منها والاحتماء بالملاجئ عنها، حتى إنهم يخرجون أهل المدن والقرى التي في طريقها، ثم يتربصون تربص العاجز البائس الذي انقطعت حيلته وغلبه يأسه، ينتظرون قدومها وينظرون إلى آثارها، ثم إذا سكنت دفنوا موتاهم وداروا جرحاهم وآووا مشرديهم وحسبوا خسائرهم وأصلحوا ما دمر من عمرانهم وبكوا على ما أصابهم. ولما ضرب إعصار كاترينا جزءا من الدولة الكبرى ظهر عجزها فأعلنت حالة الطوارئ وقبلت المساعدات حتى من الدول الفقيرة المعدمة، فما أضعف البشر وما أعجزهم وما أقل حيلتهم أمام الريح، وهي آية واحدة من آيات الله وجندي واحد من جنود لا تحصى. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فاتقوا الله ربكم وأخلصوا له عملكم وارجوا رحمته واحذروا سخطه ولا تأمنوا مكره، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الناس، إنما أنزل بالريح على البشر من رحمات أرحم الراحمين أكثر مما أخذت من المكذبين، وهذا من إعذار الله تعالى لنا وإملائه لنا ورحمته بنا. والمشروع المسلم عند هبوب الريح أن يخاف العذاب، فقد عذب بها أقوام في القديم والحديث. وما الأعاصير التي وقعت في الشرق والغرب فأهلكت بشرا كثيرا إلا من عذاب الله تعالى بها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فسألته فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. ولما كانت الريح من أمر الله تعالى وقد يتضرر بها بعض الناس بفساد زروعهم وثمارهم أو موت أنعامهم وتلف أموالهم أو خراب مدنهم وقراهم كما في العواصف والأعاصير الشديدة، فإنه لا يحل لأحد أن يسب الريح، فإن مسبتها مسبة لله تعالى، لأن الله خالقها وآمرها ومدبرها جل وعلا. بل ينبغي للمسلم عند هبوبها أن يلحظ قدرة الله تعالى فيها ويلتزم بما ورد في السنة. فقد روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعينوا بالله من شرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهله رجعت اللعنة عليه. أخرجه أبو داود والترمذي والحديث صحيح. وأما الدعاء بقوله اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا فإنه ضعيف لا يصح سندا ولا متنا. أما السند ففيه الحسين بن قيس وهو متروك قاله الإمام أحمد وغيره. وأما متنا ففيه نكارة من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فأن الريح ليست عذابا دائما لقوله تعالى وجرينا بهم بريح طيبة، فوصف الله تعالى الريح بأنها طيبة ولا يوصف العذاب بالطيب. وأما الوجه الثاني فأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح كما رأينا في حديث الترمذي. وأما قول ولا تجعلها ريحا فهو مبني على اعتقاد أن الريح شر محض، فهو سب لها، فهو سب لها في الواقع حسب ما يظهر، والله تعالى أعلم. والوجه الثالث جاء في صحيح مسلم مشروعية الدعاء إذا هاجت الريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فهذا نص صريح في أن الريح تأتي بالخير وأنها ليست شراً محضاً. والأولى بالمسلم أن يقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات، فإنه أتبع للسنة وأنفع لها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.